بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضايا معاصرة. يسعدنا في هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء. حياكم دكتور.
الله يحييكم، أهلا وسهلا بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
سعيدين بك دكتور.
بس نحن أسعد الله
ولا بأس عليك، يعني حقك كان متعب شوي. الحمد لله على سلامتك.
ما لكن ننشط إن شاء الله معكم بإذن الله.
حياكم الله.
الله يحييكم.
أيها الإخوة، حديثنا اليوم سيكون عن موضوع أحسبه من الأهمية مكان، حول مستجدات الحج. ونحن نعيش في هذه الأيام أيام القدوم هذا الموسم العظيم، الحج إلى بيت الله الحرام، الركن الخامس من أركان الإسلام. سنتحدث تحديدا عن بعض المستجدات في موضوع الحج، الحجر الصحي، وموضوع التعجل في الحج، وبعض الأحكام المتعلقة بالإحرام، ويعني غيرها حقيقة من الأحكام أو المستجدات والنوازل التي في الحج. دكتور، لعلنا حفظكم الله أن يعني هذا الموسم العظيم، موسم الحج الذي امتن الله عز وجل به على عباده المؤمنين لحج بيته الحرام، لو تحدثنا في مطلع هذه الحلقة عن هذه الشعيرة العظيمة، الحج إلى بيت الله الحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلوات وأزكى وأتم تسليم. يكفي الحج شرفا أنه ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس، وقد نزلت به آيات، بل سميت به سورة، وقد قال تعالى فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال كما في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم قال بعد ذلك: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وفي الآية الأخرى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالحج تعظيم لله ولحرماته، وهو عبادة من أجل العبادات، تجتمع فيها العبادة البدنية والمالية، وفيها أنواع من الذكر والتقرب لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قضية عظيمة والأجر كبير، والمحروم من فرط في الحج أو تأخر وسوف. وإني اسمح لي شيخ عبد الله، لأعجب كثيرا من أناس بلغوا سن البلوغ بل جاوزوه بسنين طوال، ولازالوا يتأجلون الحج ويسوفون فيه مع أنهم قادرون، ولربما لم يتركوا بلدا في شرق العالم وغربه إلا وطاروا إليه. فإذا جاء الحج قالوا: مشقة، زحام، نستطيع، لا نستطيع،
العام القادم.
نعم، ولعلنا في عام قادم، ولم نجد حملات، والحملات غالية، وإلى آخره. بينما لو صدقوا الله جل وعلا وقضوا فرضهم وأدوا ما عليهم لوجدوا من نعمة الله بتيسيره لهم تلك الفريضة ما لا يخطر لهم على بال. وكل مال في هذا الجانب مخلوف بإذن الله، بل لا ينبغي أن ينظر إلى أي عائق من عوائق الدنيا ما دام المرء قادرا قد وجب عليه الحج. وقد جاء في ذلك آثار عن السلف عظيمة تبين خطر تأجيل الحج. والراجح هو قول كثير من أهل العلم بأن الحج على الفورية، فمن وجب عليه الحج فلا يتراخى. فإني أهيب بإخواني وأخواتي ممن وجب عليهم الحج أن يبادروا، وأهيب بأولياء أمور النسوة أن لا يمنعوهن من الحج وقد وجب عليهم وهم قادرون عليه. هذا ما يمكن أن يقال في إشارة عابرة في مطرح هذا المطرح.
دكتور، يعني حديثنا حول يعني مستجدات الحج.
نعم.
يعني نسمع أو نقرأ يعني كثير من في كل سنة يكون هناك مثلا بعض النوازل، بعض الأحداث.
نعم.
المستجدة في الحج، وموضوعنا اليوم موضوع قضايا معاصرة، برنامج قضايا معاصرة. كيف نجعل من هذه المستجدات مثلا والتعامل معها سواء في تيسير الحج وتيسير بعض الأحكام كقضية من قضايا أو القضية أو كقضية معاصرة من قضايا الحج؟
نعم، المراد طبعا بالمستجدات عندما نطرحها المسائل التي تقع لأول مرة أو المسائل التي تتكرر الحاجة إليها في زمن معين دون آخر، وهي ما أيضا يسميه أهل العلم بالنوازل، وهي ما رسمتموه أنتم في برنامجكم الموفق هذا القضايا المعاصرة، وهذه تدعو الحاجة إلى معرفة حكمها ومناقشتها وتخصيص البرامج في شأنها وكتابة الكتب لأجلها. وذلك لأن الأحكام نوعان، إما أن تكون هذه الأحكام ثابتة لا تتغير، وهذا مرسوب أو ثابت في كتب الفقهاء من حين نزول هذه الشريعة ولا يكاد يتغير، مثل الأحكام المتعلقة بالصلاة أو مثلا بالصيام أو نحوه في أصلها. لكن هناك أحكام قابلة للتغير تتعلق بزمان أو مكان، هناك أحكام تطرأ للمستجدات المادية المعاصرة التي تستجد وتطرأ على الناس في مثل هذه الحياة المتسارعة، هذه تحتاج إلى بيان الحكم فيها وتجلية ما يتعلق بها، وهذه دالة على أن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. ولذلك قال تعالى فيه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهذا هو الكمال الذي ذكره الله في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك يعد الحقيقة هذا الباب باب عظيم ينبغي أن نعنى به وأن نتصدى إليه. وهذه النوازل إذا سمحت لي دكتور عبد الله هي لا تخلو، إما أن تكون قد دل على حكمها كتاب أو سنة، أو يكون حكمها مأخوذا بالقياس على أحكام مشابهة، وهذا ما يستدعي بيان أركان القياس عند ذلك ببيان ما دل عليه الدليل وما يتفق معه في العلة والمعنى فيلحق به كما ثبت الحكم في ذاك الذي دل عليه الدليل من الكتاب أو السنة، نلحق به ما لم يدل عليه الدليل مما هو في معناه، وهذا له نظائر نشير إليها.
طيب دكتور، قضية الآن العامي، النساء العامي،
نعم،
وما أكثرهم، كيف يفرق بين أن هناك أحكام تتغير وهناك أحكام ثابتة؟ عندما يقول لا هذا ثبت عن رسول الله أنه فعل هذا، وقفها مثلا في هذا المكان وأنا يجب أن أقف، مثلا رسول الله طاف في هذا الوقت يجب أن أطوف في هذا الوقت،
نعم،
كيف يمكن أن يعني نقنع أو نتحدث مع هؤلاء مثلا ليس عنده علم، يقول مثلا والله أنا في الطواف في الوقت في المبيت في كذا،
فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العوام وهذا المصطلح العوام يصدق على كل من لم يكن ذا علم بالشريعة في هذا الباب بالنسبة للأحكام الشرعية، فقد يكون مثقفا قد يكون طبيبا أو مهندسا لكنه في هذا الباب مقلد، ولذلك هو يأخذ عن أهل العلم، فأهل العلم يبينون ما هو من الأحكام لا يقبل التغير وما من الأحكام تستجد عليه يعني طوارئ أو عوارض زمان مكان يقتضي تغير الحكم، وهذا التغير ليس اضطرابا ولا تبدلا في الشريعة، بل هو من تطور هذه الشريعة وسعتها ومرونتها، ولذلك الأمر لا يوكل إلى العوام، وإنما يهمنا دوما أن نبين لهم القواعد الشرعية العامة وأن يكونوا على دراية بالمقاصد التي يسعها أو تسعها أفهامهم، وحدث الناس بما يعرفون. تريدون أن يكذب الله ورسوله، ففي بعض البرامج التي تكون على ملأ من الناس ينبغي للمتحدث أن يراعي اختلاف الأسماع والأفهام بحيث لا يورد السامع المهالك.
طيب دكتور، قضية الآن في قضية يعني محورة في ظني أنها مهم جدا، اللي هو قضية الآن ما تقوم به الدولة المباركة في مسألة تنظيم الحج.
نعم.
الآن في كل سنة نسمع أن هناك تنظيم، مثلا القطار، الطواف مثلا في أماكن معينة، التوسع مثلا في منطقة ميناء مثلا في ميناء الجديدة أو ميناء القديمة، المبيت، التصاريح مثلا وغيرها، كيف يمكن نتعامل مع هذه يا دكتور؟
التنظيم الذي تقوم به الدولة وفقها الله في شأن مناسك الحج في كل سنة يذكر ويشكر، وهو جهد كبير تقوم به عدة وزارات، سواء كانت وزارة الحج أو وزارة الشؤون الإسلامية أو الداخلية أو غير ذلك من القطاعات.
كل مرافق الدولة
تعمل في الحج بالضبط، تعمل حتى تكون مجالس عليا تشمل كثير من المسؤولين في تلك المرافق، وهم يبذلون جهود يعني كما ذكرنا ضخمة جدا، وثم تنظيم يراعى فيه مصلحة الحجيج، وهذا التنظيم قائم على مبدأ شرعي وهو المصلحة الشرعية التي أيضا تسمى أو تعرف بالسياسة الشرعية. وكثير من القضايا المتعلقة بالتنظيم في الحج لأهل العلم فيها رأي، لاسيما وهي متصلة بعبادة، ولذلك الواجب على الحجاج أن ينتظموا هذا التنظيم وأن يلتزموا به ما دام هذا التنظيم وضع لمصلحة الحجيج ويراد به تحقيق المقاصد الشرعية من هذه العبادة، فإنه لا يسوغ لأحد أن يتجاوز ذلك، وينبغي للجميع لا الالتزام به فقط وإنما العمل على دعوة الناس وحثهم على الانتظام والالتزام بأنظمة الحج وبالإجراءات التي تسهل من قيام الحجاج بحجهم كما ينبغي على أحسن حال، سواء كان ذلك التصريح الذي إنما كان يراد منها التنظيم وترتيب الحجيج وتهيئة الأعداد ومعرفة الطاقات الاستيعابية، وذلك فيه مصلحة شرعية لا تخفى وقد أخذ به رأي أهل العلم، وإن اختلف آخرون في حكمه
على مستوى العالم يا دكتور
على مستوى العالم. نعم. لأنه تخيل لو لم يكن هذا التصريح للدول، كل دولة تأتي بمن تشاء كيفما تشاء، كيف سيتمكن المنظم من ضبط الأحوال ومعرفة الوارد من هؤلاء الناس وكيف التعامل معه والاستعدادات له؟ القضية صعبة، وهناك أيام قلائل يعني الخطأ في مثل تلك الأيام عن يعني أخطاء جسام، ولذلك يقال ينبغي للجميع، وأنا هنا الحقيقة أؤكد على القائمين على الحملات سواء في الداخل أو في الخارج بأن يسعوا إلى توجيه الحجاج بالالتزام بمثل تلك الأنظمة. أذكر مرة في إحدى الحملات كنت معهم وكنت بذل جهد لإقناع الحجاج أن يتريثوا، لأن موعد الحملة في ركوب القطار في النفرة من عرفة كانت 9 ليلا، وكان الحجاج يريدون أن يكون موعدهم على السنة وهو من حين أن تغرب الشمس، فذكرت لهم أنه نعم هذه سنة ولا شك فيها، لكن هذا النظام تراد به مصلحة عامة، وهنا قد يكون المستحب في حقكم أن تلتزموا بمثل هذا النظام لأجل أن لا يترتب. والذي حصل ماذا؟ أنه كثير من هؤلاء الحجاج
تكدسوا.
لم يلتزموا فخرجوا إلى محطة القطار من حين الغروب، فلما جئنا في الوقت المحدد وجدنا هناك أشبه بالمعركة، لأن كثير من الحملات لم يلتزم، فترتب على هذا اختناقات وإغماءات وتأخر ربما أكثر من ومن تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه صورة تبين لك أنه لما المنظم جعل أوقات ودعا الناس إلى الالتزام بها لم يكن هذا خط عشواء، وليس مقصده أن تتخلف أنت أو أنا عن السنة، وإنما مقصده أنه وهذا من الأحكام اللي أشرنا لها أنها تتغير بتغير الزمان والمكان. الآن السنة أن يراعى في ذلك المصلحة العامة ما لم يترتب على هذا كما ذكرنا تفويت لواجب لا يمكن الاتيان.
طيب دكتور اللي يقول مثلا نعم أنا مع يعني التنظيم جيد لكن أني أستطيع أن أدخل أنا وأتحرك وبدون تصريح ثم يمنع، يعني وكثير دكتور أنا أتوقع أن قد يكون عشرات الألوف من هذه النوعية بالذات من حجاج الداخل.
نعم.
الذي حريص مثلا حج العام ويريد أن حج السنة هذه وحج قبل العام وفي التنظيم كل 5 سنوات إذا كانوا حجاج مثلا.
نعم.
من الداخل.
نعم.
لما يقول أنا مع التنظيم وشكرا وكذا لكن أنا أستطيع أنا واحد.
نعم.
لن أؤثر في ويمنع مثلا عند المداخل المكة، يعني أتوقع فيها مشكلة، إشكالية شرعية، إشكالية تنظيمية، إشكالية يسمونها نفسية، إشكالية إنسانية.
صحيح.
كيف ممكن نتعامل مع هذا؟
هو نحن نقول إنه كلما أمكن حقيقة الالتزام بهذا التنظيم من حجاج الداخل أو الخارج فهو المنتظر وهو الذي تتحقق به المصلحة، لكن من حج مثلا على غير هذا الوفق لا نقول بأن حجه باطل، لا نقول بأن حجه باطل، وإنما الحج صحيح إذا أتى بأركانه وواجباته، ولكنه كما ذكرنا إن موضع هذا النظام لمصلحة الحجيج، فإذا شاء المنظم أن يستثني أحدا لظرف أو لآخر فهذا له، أو كان للمرء مصلحة عامة يستطيع من خلال الحصول على التصريح بشكل سنوي أو دوري أو دون تلك المدد المحددة فهذا أيضا مما يتسع له.
دكتور طيب قضية الآن عفوا قضية مثلا اللي يخرج مثلا موظف،
نعم،
لم يخرج للحج لكن خرج موظفا،
نعم،
ودائرته لا تسمح له أن يحج،
نعم،
فقط لقيام بعمل معين وحج،
هذا لا شك أنه إذا كانت الدائرة لا تسمح له بالحج وحج يكون قد خالف الالتزام والعقد الذي جرى بينه وبين الدائرة التي يعمل فيها، ولذلك نحن نقول إن هؤلاء الموظفين يعني المنسوبين لمثل تلك الحملات أو غيرها، لمثل تلك الوزارات أو غيرها، يراعى فيها الحقيقة يعني أنه إذا كانت الحملات عفوا المرافق أو الوزارات أو الجهات تأذن بحجهم فإنه لا إشكال عندئذ، فإن كانت لا تأذن فلا ينبغي الحقيقة لهم الحج في مثل تلك الحال، وقد يعني يتجاوز هذا إذا لم يكن لحجهم أي أثر، ولكن هذا نادر، فالأصل أن يكون لحجهم نوع من التأثير على العمل الذي يقومون به. هناك مشكلة أخرى متعلقة، وهي أنه كثير منهم لا يتجرد من المخيط بحكم أنه عليه لباس مثلا معين مدني أو عسكري، وهذا الحقيقة وقع في مشكلة أخرى، وهي أنه مأمور بالتجرد من المخيط ونعم وأن يلبس الإزار والرداء وهو لا زال في بدلته أو هيئته المدنية، وهذا في حقيقة الأمر قد فعل محظورا من محظورات الإحرام، فإن كان هذا المحظور يتعلق بالجسد فقط فعليه فدية واحدة، إن كان قد غطى رأسه فعليه عندئذ أيضا فديتان، القصد أنه يراعى في ذلك أنه ليس من تعظيم الشعائر ولا من تعظيم الحرمات أن يقصد هذا، فإن وقع فيه لظرف أو لآخر فعليه ألا يجهل أو يغفل عن الفدية الواجبة عليه شرعا، وهي فدية المحظور، وفدية المحظور على التخير ليست كفدية فعل الواجب، فمن عفوا فدية ترك الواجب، فمن نسي من نسكه شيئا أو تركه يعني من الواجبات كما يقول ابن عباس فليهرق دما، فليس عليه إلا أن يذبح وليس له خيار آخر، بينما تلك فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
دكتور قضية الآن في أيضا من المستجدات في الواقع المعاصر الآن نلاحظها من خلال سنوات، قضية الدعوة إلى مثلا تظاهرات معينة، إلى تجمعات معينة، منادات برفع شعارات معينة في الحج، كيف يمكن حقيقة النظر هذه نظرة شرعية؟
هذا الأمر يعني لا شك أنه ينبغي أن يعلم بأنه ليس مكانا ولا مجالا للحج أو لمناسك أو في مناسك الحج أن تتخذ فيها مثل تلك المواقف، لا سيما ونظام البلد يمنع من هذا في غير الحج، فكيف في الحج الذي يترتب عليه يعني مثل هذه التظاهرات أو تلك المواقف والتجمعات، يترتب عليه بلبلة ومفسدة وصرف للحج عن مساره، فليس الحج الحقيقة لإقامة شعارات غير ما بينه الله جل وعلا في تلك المناسك العظيمة، وهي أعظم الشعائر والشعارات التي ينبغي أن نعنى بها وأن نجمع الناس عليها، في الطواف والسعي والرمي والمبيت والوقوف بعرفة، فالذين يجتمعون لتحقيق مآرب معينة سواء كانت سياسية أو غير سياسية في الحج ويصرفون الناس من مسار العبادة إلى هذا المسار، لا شك أنهم يخطئون مرارا وتكرارا، يخطئون في حق هؤلاء الحجاج ويخطئون في حق المكان الذي هم فيه وهو مكان حرام ومنزل مقدس، ويخطئون أيضا في حق البلد الذي استضافهم ولزمهم التقيد أيضا بنظامه. ولذلك ينبغي على كل من له صلة بتوعية الحجيج أن يرشدهم إلى اغتنام هذه الأيام بتلك العبادات العظيمات، وأن ينأوا بأنفسهم عن مثل تلك.
دكتور، أنا سأسألك حقيقة يعني قبل المداخلة عن موضوع من المستجدات قضية الأوبئة الآن المنتشرة الآن، مثل قضية الآن الإشكال كورونا مثلا، حمى الضنك، أيبولا، غيرها الأمراض المنتشرة في العالم، التعامل معها كمستجد الآن سواء في المنع الحجاج أو الحجر الصحي وغيرهم. أنا أريد حقيقة إجابة منك، بس إن أذنت لي بعد هذه المداخلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدكتور صالح الغزالي، ساك الله بالخير.
بارك الله فيك، حياكم الله، حيا لك المستمعين، حيا الله المشايخ،
حياكم الله. الدكتور معنا اليوم الدكتور عبد الله الغفيلي في حلقة من قضايا المعاصرة حول مستجدات الحج.
بارك الله في الشيخ وفي المشايخ وفي الأخوة المستمعين،
حياكم الله.
عز وجل أن يجعله مجلس من مجالس العلم والنفع.
آمين. دكتور، حول قضية الآن التيسير في الحج، هل يعد التيسير والرخص في الحج مبدأ من أو مستجدا من مستجدات الحج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وأهله وصحبه وبعد، فلا شك أن التيسير أصل في الدين، في كل الدين، الدين كله يسر بعقيدته وشريعته وأحكامه ورخصه، هذا أصل متفق عليه. وحنفية الإسلام حنفية سمحة، والتيسير في الحج على وجه الخصوص أيضا جاءت فيه نصوص شرعية ومبينة عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء فيما يتعلق بأصل التشريع أو فيما يتعلق بالرخص. فعلى سبيل المثال، الحج مرة فما زاد فهو تطوع، كما نطق بذلك الصادق صلى الله عليه وسلم، هذا من التيسير العظيم. وأيضا الحج مبني على الاستطاعة، هذا أيضا من التيسير. وأيضا هنالك أركان في الحج إذا أتى بها الحاج فإن حجه صحيح، وإن حصل له قصور حتى في الواجبات إن حصل له قصور فإن الحج يكون صحيحا، وهذا أيضا من التيسير في الحج الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمبدأ التيسير لا شك أنه مبدأ صحيح وأصل صحيح في أحكام الحج وفي أركانه وفي واجباته، ولكن هناك كثير ممن يخطئ في فهم التيسير فيخالف أحكام صريحة بالحج، وربما يتحايل عليها ويقول الحج مبني على اليسر. والعمدة في ذلك الرجوع إلى النصوص الشرعية. فعلى سبيل المثال، إذا بحثنا عن الرمي في ليالي منى، وجدنا أن فيه أنواعا من التيسير. النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة وللذين يكونون على سقاية الحجاج، يكونون مشغولين بخدمة الحاج، أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، هذا من التيسير الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رخص كذلك للعباس الذي كان وجماعة من الصحابة يقومون على سقاية الناس وخدمة الحاج ألا يبيتوا في منى، وهذا أيضا من التيسير في الحج. أيضا من التيسير الذي نص عليه العلماء وبنوه على أدلة شرعية، أن من تأخر طواف الإفاضة فأوقعه في آخر الأعمال فإن طواف الوداع يندرج تحته بشرط أن يغادر مكة بعد ذلك. نعم. هذا كله من التيسير الذي جاءت به الشريعة.
طيب دكتور صالح، حول دكتور صالح، ضوابط التيسير، هل له ضوابط؟
لا شك التيسير له ضوابط.
نعم. ما هي؟
أن يوافق الدليل الشرعي.
أيوة.
أن يوافق الدليل الشرعي، لا يسقط حكما شرعيا، هذا من ضوابطه. من ضوابطه أيضا يكون قد قال به أهل العلم، لا يأتي إنسان يجتهد بهذا الاجتهاد ويقول هذا من التيسير، هذا كله من ضوابط التيسير.
طيب دكتور صالح، قضية الآن أيضا التوسع في هذه مسألة التيسير، وهل الإنسان حق يعني أن يجتهد، كل إنسان يجتهد ويقول هذا من التيسير وهذا أمر السهل وأمر السمح
لا شك أن الكلام في التيسير في أمر الحج هذا من الكلام في الدين، والكلام في أمر الدين هذا يرجع فيه إلى أهل العلم.
نعم.
يرجع فيه أهل العلم، بل إلى أهل الاجتهاد من العلم، وليس كل إنسان له الحق أن يتكلم في ذلك. وكثير من الناس يخطئ في فهم التيسير. على سبيل المثال، العلماء يقولون من ترك شيئا من الواجبات فليهرق دما، ويعتمدون على ذلك على أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. كثير من العامة وأنصاف العوام يظنون أن هذا على سبيل التخيير، وأنه من باب التيسير، إما أن يفعل الواجب وإما أن يذبح الدم، وهذا مفهوم خاطئ لا يقل به أهل العلم. هذا مثال. أيضا مثال آخر على التيسير الذي يفهم خطأ، أن بعض الناس يسأل عن الحكم الشرعي لأحد المناسك فيقال له فيه خلاف فيأخذ بالقول الذي فيه تيسير، وقد يكون هذا القول ضعيفا أو ربما شاذا أو مرجوحا، هذا ليس من التيسير الصحيح.
شكرا للدكتور، شكرا لكم. شكرا 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 للدكتور صاحب الغزالي إن كان معنا في هذه المداخلة الكريمة، شكرا لكم. دكتور عبد الله، يعني أردتم التعليق أو موضوعنا قضية الآن من المسجدات، قضية الأوبئة وانتشارها الآن وكثرتها في العالم، كيف يمكن التعامل معها شرعيا تنظيميا؟
المنظم هنا راعى هذا فجعل من الإجراءات التي تسبق الحج أخذ بعض التطعيمات، ولذلك هذا من اللازم في حق الحاج سواء كان من الداخل أو الخارج مراعاة أيضا ذلك. وكذلك راعى أيضا قضية وجود العنصر الصحي، وهذا ينبغي أيضا أن نتضافر في إيجاده من جهة كون البيئة سالمة نظيفة، لأنه تجمع مثل تلك المخلفات أحيانا لتكون من قبل الحملات أو الحجاج والحاجات يترتب عليه مثل تلك الأوبئة. وإن كان ما يتعلق بمنع الحجاج من الحج من قبل يعني جهاتهم التي هم فيها لأجل وجود بعض الأمراض كما كان في العام الماضي، هذا يقوم على تقدير أهل العلم في تلك البلدان، لأن هذا القرار ينبغي ألا يعني يكون بمعزل عن رأي أهل العلم فيه. وعادة الدولة المستضيفة للحج وهي هذه البلدة المباركة تبين مدى خطورة يعني المرض وكونه وباء يستدعي فعلا النأي بنسب من الحجاج عن الحج من عدم ذلك. والأصل كما ذكرنا أن يكون هناك استطلاع صحي مؤكد، والمهم دائما أن نلتزم بمثل تلك القرارات التي مبناها المصلحة الشرعية.
ممتاز دكتور، قضية يعني أشرت قبل قليل قضية الآن اللباس والمخيط، الآن من الأشياء المستجدة الآن لباس الأحرام، الآن صار فيه أحرام اللي هو أشبه بالكامل، أو إزار فيه مخيط وداخل مثلا المغاط ولابس، هذه الآن دكتور كيف ممكن تتعامل معها؟
هذه تسمى النقبة.
النقبة
النقبة نعم اللي هي عبارة عن أشبه بتنورة يسمونها أيضا بمصطلح شائع معروف
للرجال.
للرجال أهل العلم فيها على قولين، فمنهم من يمنع من هذه الصورة ويعدها في حكم المخيط، ومنهم من يجعل شبهها بالإزار أكثر من شبهها بالسراويل، لأنه يتنازعها هذان الشبهان. وبكل قيل، والحق أنه أشهر من قال بجواز مثل هذه الصورة وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ووسع فيها ورأى أنه هذا من قبيل الإزار، إلا أنه متصل من أطرافه فكما لو وصل بمشابك ونحوه. ومن احتاط فتركه، وهو قول كثير أيضا من أهل العلم، وأخذ الإزار المعتاد الذي يوضع فوقه إما حزام أو غيره، فهو يعني ما يقول الجميع بجوازه، إذ الأول كان فيه خلاف بينما الآخر قد اتفقوا
على التثريب على من لبسه.
لكن أحسنت، المسألة اجتهادية، وهناك من الناس من يشق عليه الحقيقة أن يلم إزاره، وربما سقط منه مرارا وتكرارا، لسيما من ليس له دراية أو خبرة بمثل تلك الألبسة. فإذا رأينا منهم هذا فلنتذكر دوما قاعدة مهمة في الحج، إنه مسائل الاجتهاد لا ينكر فيها، والمراد بمسائل الاجتهاد ما يسع فيه الخلاف، ما لم يظهر فيها الدليل، بينما مسائل الخلاف التي يكون يعني الرأي فيها ضعيفا مطرحا مخالفا للكتاب والسنة، هذه التي ينكر فيها ويبين للحاج مخالفة فعله عند ذاك.
في دكتور يعني أنا لاحظت قضية، أنا يمكن حجيت تقريبا أكثر من مرة، لكن الدكتور لاحظت بعض يعني بعض الشباب المجتهد جزاه الله خير ينصب نفسه مفتيا في الحملة في الحج، وقد يعني ليس عالم مع العلماء توفرين مجال دور الإفتاء موجودة، يعني ماذا نقول لهؤلاء؟
هذه مشكلة كبيرة جدا، وقد تذهب بأجر الحج بل تضيف عليه أوزارا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أوصي نفسي وإخواني وأخواتي أيضا، لأن هناك أيضا بعض الأخوات كما يبلغني أحيانا إذا
تفتي
اصطحبت أو صحبت حملات معينة إنها ما شاء الله اتخذت مجلسا للإفتاء، بينما هي ربما لا تعرف ألف باء في الأحكام الشرعية. ولذلك أنا أؤكد على الجميع، قضايا الحج ليست كما يظن البعض، لسيما النوازل والمستجدات، ليست كما يظن البعض كشرب الماء ويفتي فيها يعني الدهماء، لا،
يقول الحديث رسول افعل ولا حرج، يعني الأمر سهل هكذا يتعامل.
هذا أحسنت، البعض يأخذ مثل هذا الحديث افعل ولا حرج وما يدري أنه إنما وقع في قضيتين، أولا في أعمال العيد، وثانيا فيما قدم وأخر لصعوبة ترتيب هذه الأعمال. ولذلك لم يأتي مثل هذا النص بهذا الإطلاق في كل الأيام ولا في كل الأعمال ولا في كل الأحوال، وقد أشار الدكتور صالح وفقه الله إلى شيء من هذا الضبط. إذا لا ينبغي أن نسلط بعض هذه، النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال افعل ولا حرج قال خذوا عني مناسككم، وهو عليه الصلاة والسلام أيضا وله حكم الرفع أوجب على من ترك الواجب على من قال ب يعني كون هذا الحديث له حكم الرفع للوقف أوجب عليه الدم، وهو الذي فرض أيضا الفدية، الشارع فرض الفدية على من فعل المحظور. إذا القضية ليست سبهلة، هناك جزاءات، هناك كفارات، هناك أعمال يعني يترتب عليها أحكام شرعية. فلذلك أنا أؤكد وإنه ينبغي الحقيقة للمسلم ألا يتجرأ على أي حكم شرعي إلا إذا كان متيقنا منه، إما لكونه طالب علم أو من ذي العلم أو من ذوي العلم، أو كان طبعا متيقنا يعني أقصد في ذلك حصر له العلم وغلبة الظن بهذا الحكم، أو كان مقلدا فيعرف أن الشيخ فلان من أهل العلم
ينقل عن الشيخ
فينقل. لكني أشير هنا إلى قضية أنه كثيرا ما يكون النقل لا يوافق الحالة، ولذلك لا يكفي أن تعرف الحكم، بل يجب أن تتأكد من شيئين، من الحكم ومن تزيير الحكم على الواقع، وهذا صعب. ولذلك ينبغي كما ذكرت أن تنأى بنفسك إلا في الأمور الواضحات، ما لم تكن من يعني أهل العلم الذي يجوز لهم، الذين يجوز لهم أن يفتوا أو يقرروا في مثل تلك الأحوال أو المسائل الحكم الشرعي. هنا أشير إلى قضية أخرى لو سمحت لي، وهي إنه كثير من الناس يدفع بغيره إلى أن يقوم بهذا الدور، فكلما وجد شخصا ملتحيا قال عندي سؤال، واللحية ليست دليل على العلم. فكم من شخص ربما ملتحي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا يعرف من دين الله شيئا. ولذلك القضية هي قضية أن يزكى المرء في علمه، وأنه من أهل الفتية ويجوز له أن يجيب على السائل ونحو ذلك،
يمتنع يقول لا أدري أو اذهبوا إلى المفتي.
وأيضا لا ينبغي أن يسأل المرء أي أحد، والحملات عليها دور كبير في أن تأتي بطلاب علم أو تصل الناس بطلاب علم موثوقين حتى يجيبوا على أسئلتهم، فيعني يجتنبوا كثير من الإشكالات. والله يا شيخ عبد الله ولولا ضيق الوقت ذكرت لك أشياء يندى لها الجبين، يعني أمور واضحات ذهب على المرء في حجه جهد وأوقات وأموال وعبادات على غير وجهها الشرعي، وإنما شفاء العي السؤال، لو سألوا من أفتاهم بعلم لتجنبوا كل تلك البلايا والمصيبات، لكنه الجهل، والجهل
مصيبة. دكتور أنا أذكر يعني أحد الزملاء ذكر لي قصة حجه وياهله تقريبا قبل 10 سنوات، يقول الحملة أخذتنا من ظهرنا يوم 12،
نعم،
وسكننا في العزيزية. يقول لما جاء باسر 13 فبعد صلاة الفجر رحت أنا وعيالي للحرم صلينا الفجر وكنا إقلاعنا يقول بعد العشاء اليوم أو بعد المغرب. فأنا طفت طواف الوداع صلاة الفجر وجلست طفت طواف الوداع ثم رجعت للمكان السكن ونمت. فلما جاء عقب الظهر تغدينا وركبنا السيارة. يقول وإنا في الطريق رايحين لجدة نركب الطيارة يقول طلع لنا شاب وكلمنا وقال اتقوا الله عز وجل. ويقول يعني أنا حسيت إن حجي هذا مرة لم يقبل. نعم. قال اللي فعل هذا الفعل اللي طافوا طواف الوداع قبل صلاة بعد صلاة الفجر هذولي حجهم باطل ولا يمكن كذا ولا يمكن وعليهم كذا وعليهم وعليهم. الشاهد يقول أنا ما أقدر وين أرجع. يقول والله قعدت لي سنين وأنا متكدر من هالموضوع هذا. فعلها في السياق يعني لو جزاه الله خير يعني انتظر لأن سألوه ولا أحالهم إلى عالم ولا نقل فتوى لكان خيرا له. صحيح. دكتور قضية الآن من مسدات قضية الطواف الآن وتوقع الآن فيها توسع الآن فيه التوسعة الموجودة الجديدة الآن اللي حول الكعبة.
نعم.
الطواف على السطح الطواف في القبو الطواف خارج منطقة الصحن.
نعم.
هل تحرم المسجدات نظرا للزحام الموجود؟
صحيح.
كيف يمكن حقيقة أن نقنعها؟
نعم ما يتعلق بالطواف أولا ينبغي أن نشير إلى أن الطواف في الحج له أحكام. من الطواف في الحج ما يكون سنة كطواف القدوم وهذا لا يجب على الجميع لأنه أيضا مع الزحام البعض يسأل ويظن أن طواف القدوم واجب وهو في حقيقة الأمر ليس واجبا وهذا في حق القارن والمفرد وإنما هو سنة. هناك طواف عبارة عن ركن وهو طواف الإفاضة وهو طواف الحج وهذا ركن على الجميع على المفرد والقارن والمتمتع. هناك طواف الوداع وهو واجب وهذا الأخ اللي قبل قليل أخطأ لأنه لو تركوا طواف الوداع إنما تركوا واجبا ولا يلزمهم عند ذلك إذا وقع منهم ذلك إلا أن يهرقوا دما إلا أن يذبحوا شاة. فلذلك شوف كيف يكون عند إذن الخلط. لكن الأسئلة اللي ترد في الطواف كثيرة من أبرزها أن البعض أحيانا يستشكل مثلا الطواف في السطح يستشكل الدخول على المسعى عند طوافه والأقرب أن الدخول على المسعى غير مؤثر وإن ما كان من دخول لسيما مع الزحام الشديد الواقع الآن فهو تابع والتابع تابع ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. وأما مسألة الطواف في السطح والطواف في الدور الثاني فضلا عن الطواف في الجسر الآن المنصوب فهذه كلها ما استقرت الفتوى على شرعيتها. وبعض الحجاج يقول ما الأفضل؟ نقول الأفضل ما هو أخشع لك في عبادتك وأقرب لتحقيق كمال نسكك ولا تزاحم لأجل فقط فضيلة المكان فتضيع على نفسك الخضوع والخشوع والتعبد لله جل وعلا في طوافك. فإنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة والطواف لإقامة ذكر الله تعالى والتعبد له سبحانه وتعالى. ولذلك من المسائل الكثيرة التي ترد هنا الجمع بين طواف الإفاضة والوداع. البعض يسأل يقول يجوز لي أن أجمع؟ نقول نعم يجوز لكن تؤخر طواف الإفاضة مع الوداع فيكونان عندئذ طوافا واحدا. البعض يظن أن الجمع يعني أن يكون طوافين لا بل هو طواف واحد تنويه عندئذ عن الوداع وعن الإفاضة. ولو نويته عن الإفاضة فقط وقع عن الوداع لكن لا ينبغي للمرء أن تغيب عنه نية طواف الإفاضة هي طواف الحج إذا جمعه مع الوداع. وهل يشترط له الطهارة؟ جمهور أهل العلم على اشتراط الطهارة وذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن الطهارة مستحبة وهذا ما يفتي به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ومن احتاط فتوضأ في طوافه فإنه لا شك أفضل وأوفق ومن لم يفعل فالظن بأن طوافه بإذن الله تعالى صحيح. وهذا المتفق الآن مع يعني الحقيقة أيضا صعوبة خروج المرء وتطهره في مثل تلك الزحام إذا انتقض عليه وضوءه وهو يطوف. البعض أحيانا لا يستطيع أن يطوف في وقت واحد ويتأخر. البعض أحيانا لا يطوف إلا في اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر وكل هذه من أثار الزحام. فنقول لا إشكال كل ذي الحجة هو وقت للطواف لكن ينبغي للمرء كلما بادر كان لا شك أوفق ويعني أقرب لتحقيق السنة.
طيب دكتور قضية الآن فيه قضية وأتوقع أن يعني مجموعة من الحجاج يحصلهم هذا الوضع وهي إشكالية الآن اللي تأخرون مثلا في عرفة بسبب الزحام. أنت فضلتها قبل قليل قلت لا تخرجوا إلا الساعة 10 مثلا. لكن بعضهم يا دكتور نظري للزحمة تلقاه في السيارة ولا يستطيع أن يدخل مزدلفة إلا غدا مثلا ضحى الساعة 7 الساعة 8 فوقت المبيت مزدلفة فات عليه. كيف يستطيع أن يعني يمر بمزدلفة ولا يروح يذهب إلى منى مباشرة؟
هو وقت مزدلفة إذا كان قد انتهى يعني فخرجت تلك الليلة وانتهوا من صلاة الفجر فيها فإنه عندئذ لا يلزمه المبيت،
لا يكلف الله نفسا،
نعم لا يلزمه المبيت بها، بل إن اللجنة الدائمة ترى أنه ما دام ذلك وقع منه بعذر فإنه لا يلزمه دم أيضا، لأن من ترك واجبا في الأصل أنه يلزمه دم، لكن هؤلاء بما أنهم رغما عنهم وقعوا في الزحام تأخروا بهذا الضرر فإنه لا يلزمهم شيء. لكني هنا أشير، وجدت هذا كثير يا شيخ عبد الله، إن كثير من الحملات للأسف قبل منتصف الليل أو حال ما ينتصف الليل تطير بحجاجها إلى منى، وربما لم يستقروا ساعة أو ساعتين في مزدلفة. فنقول أولا التعجل يكون للمحتاج، مع أنه كثير من أهل العلم منهم الشيخ بن باز رحمه الله تعالى جعل الناس كلهم في حكم الضعف مع هذا الزحام الشديد، فنقول
كل الناس يروحون يجي الساعة 12 لمزدلفة بعد فيها
حين الضعيف واضح، ومن كان مع الضعيف واضح، ومن كان في حملة فيها ضعفاء ويعني نقلهم واحد واضح. لكن أحيانا تعجب من شباب أقوياء ليس لهم صلة بكل هؤلاء ومع ذلك يبادرون بالتعجل، وليتهم تعجلوا في الوقت الشرعي وهو عند غروب القمر، وعادة يكون هذا في الثلث الآخر من الليل، لا وإنما يتعجلون عند منتصف الليل أو قبل ذلك.
إذا كانوا مرتبطين بحملة، طيب
إذا كانوا مرتبطين فإذا أمكنهم الحقيقة أن يحققوا السنة ويتأخروا إلى وقت التعجل المشروع، أو إذا كانوا أقوياء إلى طلوع الفجر فهذا الأوفق في حقهم، حتى تسفر جدا ثم عندئذ يتوجهون إلى مخيم، إذا ترتب على ذلك بالنسبة لهم مضرة أو خشية ضياع أو إلى آخره فيذهبون مع الحملة. لكن أنا أوجه الكلام للحملات أن يسعوا إلى تحقيق السنة ما لم يترتب على ذلك ضرر في حقهم.
دكتور، في قضية مهمة جدا الآن في الحج، تعدد الجنسيات.
نعم،
عشرات من الجنسيات. صحيح. عربية غير عربية، يعني من دول العالم الآن يأتوا للحج وكل له مذهبه وله طريقته في الحج وكذا. التعامل مع الجنسيات، المذاهب، اختلاف مذاهبها، اختلاف طريقة تفكيرها، هل نلزمها بفتوى محددة فتوى البلد أو نترك المجال؟ كيف يمكن التعامل مع هؤلاء؟
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تقوم بجهد كبير، وقد شاركت الحقيقة معهم في عدة مناشط تحت مسمى التوعية في الحج، سواء كانت برامج إعلامية أو فتية في نفس المناسك أو غير ذلك من الجهود المباركة التي تشكر أيضا وتذكر، وهم يراعون هذا الجانب فيما يتعلق بالحجاج. فالحقيقة إنه هناك أحكام فقهية تترتب عليها مصالح مرعية وتنظيمات موجودة، فينبغي على الحجاج جميعا عندئذ أن يلتزموا بها ولو خالفت يعني مذهبهم الذي هم عليه. لكن إذا لم يترتب على الرأي الفقهي أثر على الواقع ولا إحداث لنوع من البلبلة أو تعطل الأنظمة، فإنه ينبغي على المفتي وأيضا طالب العلم والداعية أن يراعي ذلك في حق هؤلاء الحجاج في مسائل الاجتهاد. فما كان من المسائل هذه ضعيفا بين الضعف لا بأس أن يوجه وينصح ولو خالف مذهبه، لكن نحمل هؤلاء الناس على الرحمة والمحبة ويعني الصبر عليهم، لأنهم مهما كان أتوا بيعني تصورات معينة، أتوا بأحيانا آراء معينة لا يمكن أن يتنازلوا عنها.
والمشق اللي حصلت يا دكتور ترى أيضا يعني بعضهم سألك الله يجي لشهرين ثلاثة شهور يعني من بعد رمضان يخرج لإجراءات الحج ويجمع للثلاثين أربعين سنة هو عيال عشان يأتي أن يحج، فالوضع اللي هم فيه وضع صعب جدا. فيعني دورنا مع هؤلاء يعني مراعاة حالة الضعف اللي هم فيها،
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، نصبر عليهم، نعينهم الحقيقة على الاتيان بنسكهم كأحسن ما يكون، نرحمهم ونجتهد في إيصالهم إلى النسك الشرعي الصحيح. وهنا يقع الدور على الحملات التي تستضيفهم أيضا والمطوفين الذين يقومون بهم. وأنا هنا أشير إلى قضية أنه بعض المطوفين يقوم بهذه المسؤولية، لكن هناك من المطوفين من يفرط في القيام بهذه المسؤولية ولا يقوم بالواجبات المرعية، ومع كونه يأخذ المبالغ يعني التي استحقها. وبعض هؤلاء الحجاج لا سيما من بعض الدول لا يكادون يشتكون ولا يتأففون وهم يعني يحتسبون. فلذلك فليتق الله جل وعلا كل من كان ذا مسؤولية في ألا يستغل هؤلاء الحجاج وألا يتخذ من الدنيا سبيلا للأخرى، فيكون في حقيقة الأمر قد استثمر الحج استثمارا دنيويا، وبئس هذا الاستثمار أن تتحول العبادة إلى مادة.
نعم دكتور، في قضية أيضا الرمي. نعم. الآن والتيسير والحمد لله، يعني الآن الرمي قبل الزوال والرمي ليلا وأيضا التوكيل في الرمي، كيف أيضا هذه تعتبر أو تعتبر مستجد مستجدات الحج؟
جميل، هذه ممكن نربطها شيخ عبد الله بالمسألة التي قبلها. مثل الأحناف يوسعون فيما يتعلق بالرمي قبل الزوال، فتجدهم يرمون من طلوع الفجر. فيعني ينبغي في مثل هذه المسألة، وهي مسألة أيضا اجتهادية، ألا يثرب أو يشتد النكير عليهم. نعم، وإن كان الراجح أن الرمي بعد الزوال وهو الذي يفتى به هنا، والحمد لله الآن الإشكالية الموجودة في ازدحام الناس في الرمي قد حلت بهذه الجسر والطرق والتنظيم الحقيقة، وعملية التفويج للرمي من أحسن ما يكون. لسنا نواجه الآن مشكلة في الرمي، المشكلة الحقيقة التي لا زالت قائمة هي في موضوع التنقلات وفي الطواف. هنا فعلا يكون للزحام أثر كبير، أما الرمي فلا أرى الآن الداعي كما كان سابقا في الدعوة بالرمي قبل الزوال. وعلى المرء أيضا أن يحتاط لدينه، إن الرمي عند الزوال سنة بالاتفاق وهو صحيح عند الجميع، بينما الرمي قبل الزوال هناك من أهل العلم من لا يصححه، فلماذا يعني نقبل على هذا ونعمد إليه؟ لكننا نراعي لاختلاف المذاهب واختلاف التوجهات في هذا الباب، فنوسع على الناس عند إذن من كان منهم يعني على رأي فقهي معين. وفي الرمي أيضا يراعى في ذلك أن الوقت واسع ولله الحمد، فمثلا في يوم العيد من حين التعجل، من تعجل يعني من يعني قبل الفجر، نعم نصف الليل، فله أن يرمي عندئذ. كما أن الرمي يمتد إلى الفجر يعني إلى قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني، كل هذا لرمي جمرة العقبة. ورمي أيام التشريق يبدأ من الزوال وعند البعض من الفجر، ولكن الراجح كما ذكرنا من الزوال ويمتد إلى أيضا قبل الفجر. فالرمي ليلا، وقد كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى غالبا إنما يرمي ليلا، فالرمي ليلا جائز، وإن كانت السنة الرمي نهارا، لكن من كان ذلك به أوفق فله أن يرمي عندئذ ليلا. إذا لا حاجة إلى أيضا أن نشدد، كما ذكر الدكتور صالح قبل قليل، الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، ونتوسط، فلا إفراط ولا تفريط. وهنا أشير إلى أن البعض يتوسع في مفهوم التوكيل. نعم لك أن ترمي عن زوجتك أو والدتك، لكن إذا كانت قادرة على الرمي فلترمي هي بنفسها لتباشر العبادة، فذلك أفضل وأحوط أيضا.
بس الدكتور تقدير التيسير في هذا، أنا سألت الدكتور قبل قليل.
نعم.
التيسير الآن مثل قضية الآن يقول أنا لا أريد زوجتي في الزحام، مع الطواف والرمي لابد من زحام.
صحيح،
لابد. كيف يتعامل يعني
الزحام إذا كان فعلا زحاما معتبرا، مثل ما يكون غالبا في اليوم الثاني عشر لمن أراد أن يرمي عند الزوال ثم يمضي لأنه مثلا عنده رحلة أو حجز؟ فنعم، هنا الحقيقة التوكيل، التوكل عن النساء والصبيان واضح. لكن أحيانا مثل بدل أن ترمي عنها نهارا اجعلها ترمي هي ليلا في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر إن لم تتعجل، ستجد إن هذا لا شك في تحقيق العبادة وسلامة بإذن الله تعالى. والتوسط كما ذكرنا في هذه المسائل. المؤلم يا شيخنا، المؤلم إن البعض للأسف ما يسمى بالحج السريع، واسمح لي في هذا الباب، الذي يتوسع في تلك الرخص والتيسيرات إلى أبعد حال، فيأتي ربما في ليلة
48 ساعة
أقل أحيانا، بعضهم لا يتجاوز 24 ساعة، يأتي في ليلة العيد ويمر على عرفة ثم مزدلفة ثم يخرج إلى منى، فيرمي جمرة العقبة ويذبح إن كان عنده هدي ويطوف للإفاضة ويسعى للحج ثم يوكل باقي الأيام كلها، فيبيت عنه من يبيت ويرمي عنه من يرمي. أين تعظيم الشعائر؟ أين
هذه رخصة الدكتور؟ يعني
ليست رخصة،
مذمومة يعني هذه.
لا شك إن هذا أحسنت، هذا مما لا يسوغ شرعا، وإن كنا لا نقول بأن حجه باطل إذا أتى بالأركان، لأن الأركان هي الإحرام اللي هي نية الدخول في النسك والطواف والسعي والوقوف بعرفة. إذا أتى بالأركان فالحج صحيح، لكنه آثم، آثم لأنه ترك واجبات، آثم لأنه لم يعظم حرمات الله، لأنه لم يعظم تلك
الشعائر. مقاصد الحج يعني الكبرى،
أين مقاصد الحج؟ نعم من ذلك، لأجل أن يقال حج. فهو أحوج في حقيقة الأمر. بعض الناس يظن أن هذا الحج عبارة عن ضربة لازم وإلا نوع من الحمل يرميه في أسرع وقت. لا يا أخي، أنت بحجك هذا إنما تتلمس طريقا إلى مرضات ربك، إلى الجنة.
صحيح.
فالمحروم من حرم مثل تلك الأموال.
دكتور، فيه قضية مهمة قبل الأخيرة، اللي الآن فئات الحج. نعم. الآن لما تأتي الحملات يقول لك فئات ألف، فئات باء، فئات ألف اللي جنب مثلا جمرة العقبة، وفئات باء أبعد، وفئات مثلا قد يكون في آخر فئة هال أو هاء مثلا
مزدلفة،
مثلا يسكنون في مزدلفة.
أي نعم.
التزام الشخص مثلا يقول أنا أسكن معهم، هل هو مثلا في هذا إشكالية عليه، أو لا بد لهم مثلا أن يبيت في ميناء؟
هذه مسألة فقهية أيضا يمكن أن نقول أنها قديمة متجددة، وهي من لم يتيسر له المبيت بميناء، هل يبيت بأقرب الأماكن إلى ميناء مزدلفة، أو له أن يبيت في أي مكان كان؟ ثم أيضا كانت حملته في مزدلفة، هل يلزمه الخروج إلى ميناء ليلا أم لا؟ الحقيقة أنه من لم يعني يتهيأ له مكان في ميناء وكانت حملته في مزدلفة، فإن مزدلفة عندئذ لها حكم ميناء، لها حكم ميناء، وبناء عليه فإنه يبيت فيها ولا يلزمه الخروج إلى ميناء. وهذا ما أفتى به مشايخنا الأجلاء، ولا ينبغي له أن يقبع في الطرقات ويجلس في يعني الأماكن التي لا تليق بمثله، وإنما هو بإذن الله تعالى مأجور، لا سيما وقد بذل جهده. نعم، لو وجد مكانا يصلح لمثله أو حج حملة كانت في ميناء فهذا خير، لكن إن لم يتيسر هذا فهو أيضا على خير. ويرتبط بهذا مسائل الحقيقة، منها أنه في ليلة المزدلفة هل يسوغ له عندئذ أن يبقى في المخيم؟ الظاهر والله أعلم أنه في ليلة المزدلفة يكون حكم هذا المخيم حكم البقعة التي هو فيها، فعندئذ يجوز لهم أن يبيتوا به ولا يطالبون بأن يبيتوا في العراء، فعندئذ يكون لهم في ميناء حكم ميناء، ثم إذا جاءت ليلة المزدلفة يرجع الحكم إلى أصله. نعم. لأن حكم كونه ميناء حكما عارضا وكونها من مزدلفة حكما أصليا في حق تلك الحملات. وكثير يسأل شيخنا في ما إذا رمى جمرة الجمار في اليوم الثاني عشر وأراد أن يتعجل.
نعم.
فلو رمى ثم خرج من ميناء، فنقول عندئذ إذا رمى ثم خرج من ميناء ثم عاد إليها أو عاد إلى موقعه في مزدلفة، فقد أفتى بعض أهل العلم ومنهم الشيخ بن جبرين رحمه الله تعالى، ويمكن أن نقول إن هذا قول جمهور أهل العلم بجواز ذلك في حقه وبكونه متعجلا وبعدم لزوم المبيت والرمي له من الغد، نظرا لأنه رمى ثم نوى ثم خرج، ثم يكون عوده كعود المتبرع عندئذ. فلذلك هذا من التوسعة في الحج، ومن لم يفعل ذلك ونأى بنفسه عنه فلا شك أنه أسلم وأحوط.
جزاك الله خير، شكرا لكم دكتور عبد الله. شكرا شكرا.
حياكم الله.
أيها الأخوة، بسكم جميعا أشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي، أشكركم أنتم أيضا، نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله، حفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.